السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مشاهدينا الأعزاء في برنامجكم كليات الشريعة. نتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن التصنيف في كليات الشريعة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز ابن فرحان العنزي، مدير مركز دعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا
ومرحبا شيخ. لا شك أن الفقهاء بل والصحابة الكرام استخدموا كليات الشريعة في اجتهاداتهم وفي استنباطهم للأحكام والعمل بها، لكن من حيث التأليف والتصنيف والتأصيل العلمي، من أين بدأ هذا التصنيف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإن قضية التصنيف كفن مستقل بالنسبة لكليات الشريعة في الواقع هو جاء يعني متأخرا، وغالبا هو خلاصة ما يعني كتبه علماء الأصول، أصول الفقه. فنجد هناك من أهل العلم تصدى للتصنيف وتخصيص هذا الفن بالكتابة. معلوم كما ذكرت بأن استعمال الكليات الشرعية والرجوع إليها كمظلة شرعية في قضايا الأحكام والفتاوى والمسائل كان منذ العصر الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو المشرع ذكر يعني الأشياء هذا، وبين ما أنزله الله جل وعلا عليه من القرآن وفصله تفصيلا، وبين مراد الله جل وعلا كما قال جل وعلا عنه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أتى بأشياء زائدة عن القرآن، فأوضح فيها كثير من المعالم التي تشكل في الحقيقة مثل هذه الكلية. ولذلك كان عمل الصحابة بهذه المقاصد أو بهذه الكليات أو بهذه الضروريات ظاهرا، سواء في قضايا الاعتقاد أو في قضايا العمليات أو في قضايا الأمور العادية كالمعاملات والعادات أو المسائل السلوكية أيضا. أما في قضية التصنيف والتأليف، ففي الواقع أن يمكن أن يقال بأن أول من أطلق شرارة التصنيف في هذا الفن هو الشاطبي رحمة الله عليه، وأبو إسحاق الشاطبي الذي له كتاب الموافقات وله أيضا جملة من الكتب، لكن كتاب الموافقات يعني هو من أجمع وأفضل كتبه التي صنفها. بالنسبة للشاطبي رحمة الله عليه اعتنى عناية فائقة بقضية ذكر المقاصد، ولذلك غاص في بحرها ورتبها ترتيبا بديعا. عد كل من صنف أو أغلب من صنف في قضية الكليات أن كل من تحدث فيه إنما هو على أبي إسحاق الشاطبي رحمة الله عليه. وأبو إسحاق طبعا كتابه اللي هو الشاطبي رحمة الله عليه كتاب الموافقات مطبوع وطبعات متعددة وتحقيقات أيضا رائعة وجميلة وموثقة. أيضا المقاصد في الحقيقة يعني أو الكليات من أكثر من تكلم أيضا فيها، وربما يكون يفوق أيضا أبو إسحاق الشاطبي. أبو إسحاق
هو متأخر عنه لكن يفوق.
أي نعم، هو شيخ الإسلام ابن تيمية. والكلام على قضية هل التقى شيخ الإسلام ابن تيمية بالشاطبي، هل قرأ كتبه، الذي يظهر بأنه ليس هناك لقاء بينهما، ولم تصل كتب الشاطبي لكونه مغربيا. طبعا المغربي يطلق على كل من هو في شمال أفريقيا أو في الأندلس، مع شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كان في بلاد الشام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من أكثر الناس حقيقة ذكر لقضية كليات ومقاصد الشريعة أيضا، لكن الإشكال في الكليات التي يذكرها شيخ الإسلام أنها مبثوثة في كتبه، فهي موزعة ومبثوثة، فتجدها مثلا في كتاب درء تعارض العقل والنقل، تجد أنه أكثر من ذكر الكليات دائما مثلا يأتي إلى قضية كلية العدل، ويذكر كيف أن الله جل وعلا أمر بالعدل فيذكرها ككلية، ثم يذكر تحتها بعض الفروع والتطبيقات. في كتاب منهاج السنة النبوية أيضا ذكر جملة عظيمة من الكليات الشريعة، وكيف أنه كل من استقرأ القرآن والتوراة أيضا، يشير إلى التوراة، يرى بأن هذه الشريعة أو أن الله جل وعلا يأمر بإفراد العبادة له وحده لا شريك له،
نعم،
وبذكر أسمائه جل وعلا وصفاته، هذه كلية من كليات. كذلك في باقي كتبه وفي باقي رسائله نجد بأن هناك جملة كبيرة من الكليات، إما أن يصدرها بلفظة كل أو يصدرها ب يعني أمر آخر يشير إلى
عموم هذه
ضبطه لهذه الكلية وربط المسائل بها. أيضا شمس الدين أبي عبد الله العلامة بن القيم رحمة الله عليه تلميذ شيخ الإسلام كذلك من أكثر الناس أيضا ذكرا للكليات، وإن كان لم يفرد كتابا بها لكن من أكثر الناس أيضا ذكر وعناية للكليات، خاصة فيما يتعلق ب العقائد والأسماء والصفات، وكتابه البديع إعلام الموقعين الحقيقة يشير فيه، بل إنه استودعه جملة كبيرة جدا من الكليات، وهذه الكليات إذا تأملتها تجد بأنها تقوم على في الحقيقة على مصادر الشريعة، بمعنى دائما يكثر من النزوع إلى القرآن وإلى السنة إلى عمل الصحابة إلى القياس الصحيح، أحيانا في نقاشاته الكثيرة يشير إلى هذا. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه لا يقل أبدا في قضية ذكر الكليات عن شيخ الإسلام ابن تيمية شيخه وأستاذه فيها، بل إنه يمكن أن نعبر بأن ابن القيم أكثر ترتيبا للكليات، لأنه استفاد من شيخ الإسلام ابن تيمية ولذلك استودع كتبه جملة كبيرة من هذه الكليات.
الشيخ اعتماد الإمام ابن تيمية على هذه الكليات وتأصيلها والاستنباط منها ربما جعل مذهبه الفقهي منهجا واضحا، يعني ربما لو لم نعرف قول الإمام ابن تيمية في مسألة من المسائل ربما بإمكاننا أن نتوقع قوله في هذه المسألة، نظرا لأنه نعرف الكليات التي يعتمد عليها هذا
صحيح.
هذا الإمام، بالتالي كان لديه منهج فقهي منضبط وواضح.
ولذلك في الحقيقة دائما نحن كما سبق وأن ذكرنا ندندن على قضية أن استخلاص الكليات لا يمكن لكل أحد، ولذلك صحيح. لا يستطيعه إلا المجتهدون الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق أو الاجتهاد الذي يقارب ذلك. لماذا؟ لأن هؤلاء يستقرئون ولديهم الأدوات،
والاستقراء تحتاج إلى عالم موسوعي.
نعم، لذلك يعني أحسنت على هذا في هذا التعبير حينما ذكرت بأن شيخ الإسلام رحمة الله دائما هو أيضا من شدة استقرائه لأقوال الآخرين أحيانا يصحح لأتباع المذاهب أو لتلاميذ الشيخ، بمعنى لأنه استقرأ قواعد المذهب أو استقرأ قواعد الشيخ وأصوله، ولذلك حينما تذكر كلمة تجده مباشرة يقول بأن هذه لا تصلح على قواعد الشيخ أو أنكم تظلمون هذا الشيخ مثلا، حتى لو كان يعني على سبيل يعني أحيانا التلاميذ يسيئون إلى الشيخ بقصد حسن، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوق، فتجد شيخ الإسلام يقول بأن هذه لا يمكن أن نقبلها لأن ما تجري على قواعد الشيخ. هذه الملكة التي عند شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه هي التي جعلته يعني يعتني بذكر القواعد، ولذلك دائما تجد عنده ربط المسائل. وبالمناسبة كثير من الناس يخطئ في قراءة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه له فقه معين في ذكر المسائل، بمعنى له منهج في ذكر المسائل. أحيانا مسألة عقدية يطيل فيها النفس فيستدل عليها بنصوص من العمليات، يعني نصوص في أبواب الطهارة والصلاة، فبعض الناس قد يأخذ من هذا مسألة أو اختيار لشيخ الإسلام في قضية فقهية، وهذا غلط، لأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه أحيانا يستدل بالمسألة العقدية بأدلة هي من قبيل الفروع والعمليات لأجل لفظة يقوي بها ما يذهب إليه في هذه المسألة،
يعني كأنه يستنبط من هذه النصوص التي هي في ميدان العمليات، يستنبط منها كلية ليستخدمها في أبواب العقائد.
نعم صحيح. ولذلك مثلا تجد أن شيخ الإسلام ذكر عن نفسه، ونقل هذا ابن القيم أيضا في إعلام الموقعين أيام التتر لما غزوا العراق والشام، يقول كان معي بعض أصحابي وطلابي فمررنا على قوم من التتر يشربون الخمر، فأنكر عليهم بعض أصحابي بعض طلاب شيخ الإسلام أنكر على هؤلاء، يقول فأنكرت عليه، لاحظ يشربون الخمر فأنكروا عليهم، يقول شيخ الإسلام فأنكرت على المنكر،
على من أنكر،
فقلت إن الله تعالى حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة،
وهؤلاء ما هم فيه أرحم، لأنه لو صحوا لقتل
عاثوا في الأرض فساد،
قتل المسلم. القتل أعظم من شرب الخمر. فانظر إلى النظر المصلحي والمقاصد عند شيخ الإسلام كيف أنه، وهذا فقه عظيم. ولذلك القاعدة كما يذكر أهل التحصيل والتحقيق والنظر، أنه ليس كل فعل منكر تنكره. يعني هذه مهمة جدا حتى لمن يشتغل في الحسبة ويشتغل في الأمر المعروف أنه منكر، أو من العلماء أو طلبة العلم، ليس كل منكر تنكره. أحيانا المنكر إذا ترتب على منكر أعظم لا يجوز لك،
إذا كان النهي عن هذا المنكر سيؤدي إلى منكر،
سيؤدي إلى منكر أعظم. نعم، ولذلك هذه قاعدة من أهم القواعد.
نعم،
يبقى المنكر كمفسدة صغرى ما دام أنه يترتب على إنكار مفسدة كبرى، لا يبقى. وهذه نصوص الشريعة حقيقة متضافرة في الكتاب والسنة في تقرير هذا الأمر، وهذا من فقه شيخ الإسلام رحمة الله.
نعم،
فانظر إلى 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 كيفية استنباطه. فقال هؤلاء لو صحوا عاثوا في الأرض فسادا، قتلوا وربما زنوا بنساء المسلمين، لكن شربهم الخمر جعلهم في سكرة وفي
غمول
وفعل غياب كامل عن واقع الحياة. نعم، كذلك ابن القيم رحمة الله عليه لما رتب مسائل إنكار المنكر، وهذا نظر مقاصدي في الحقيقة، كله يندرج تحت كلية من كليات الشريعة، وهي أن المنكر إذا أنكره الإنسان فتغير إلى أمر يعني طيب فهذا مأمور به، وإذا زال بالكلية أيضا مأمور به، وإذا كان هذا المنكر خلفه منكر أعظم منه فهذا يحرم إنكاره، يحرم إنكاره. وإذا ساواهم يعني انتقل إلى منكر آخر فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ذكر بأنه يعني ممكن أحيانا قد ينظر إلى الحال وإلى الزمان وإلى المكان الذي يعني يكون فيه مثل هذا المنكر.
نعم، بعد ابن القيم
من العلماء الحقيقة الذين اعتنوا بهذا الجانب العز بن عبد السلام رحمة الله عليه في يعني كتابه العظيم القواعد الكبرى قواعد الأحكام. والعز بن عبد السلام رحمة الله عليه له منهج عجيب، حيث أنه أرجع قواعد الشريعة كلها أرجعها إلى المصلحة، حتى درء المفاسد قال كله يرجع إلى المصلحة. وهذا يعني منهج ونمط جديد في الحقيقة لم يسبقه إليه أحد. والعز بن عبد السلام في كتابه هذا تكلم عن المصلحة وعن المفسدة وأيضا تعريفها، وتكلم أيضا تجد كلامه في كتابه القواعد الكبرى كله يؤسس لي لمثل هذه الكلية، يعني قضية العدل وقضية اليسر، قضية رفع الحرج، وقضايا التشريع أيضا. يعني هناك مسائل حقيقة كثير من الناس يعتقد بأن الكلية أو التشريع هو الكليات، لا، هي التشريع هي تندرج تحت الكليات الكبرى، تحت كليات الشريعة. كذلك من العلماء الذين لهم عناية كبيرة في هذا الأمر القرافي الصنهاجي رحمة الله عليه في كتابه الفروق، وفي أيضا بعض كتبه في الأحكام مثل تمييز الأحكام، له قواعد جميلة جدا في ذكر الكليات الشرعية، وأحيانا يبني الكلية من خلال الجزئيات، لأن طريقة أهل العلم ومنهجهم في ذكر الكليات إما أن بعضهم يبدأ بالكلية ثم يفرع عليها، وإما أنه لا، هو يجمع ويستقرأ ويحاول أن يجمع
ويخرج من هذه الجزئيات بكلية،
نعم، قدرا كبيرا من هذه الجزئيات فيبني منها الكلية. وأحيانا لا، من العلماء من يأتي فيذكر الكلية أصلا ثم يبدأ يفرع عليه. القرافي رحمة الله عليه كتابه الماتع الجميل الذي لا ينبغي لطالب علم أن يستغني عنه، الفروق، من أفضل وأعظم الكتب التي أسس فيها أيضا لهذه المسائل، مسائل المصالح والمفاسد. طبعا الكتاب هو في الفروق الفقهية، لكن بالحقيقة الفقيه والذي لديه نظر مصلحي يتأمل فيجد من خلال هذه الفروق مسائل عظيمة جدا في المقاصد وفي كليات الشريعة أيضا. في كتاب أيضا تمييز الأحكام أيضا من العلماء الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه، وله كتاب اسمه مقاصد الشريعة، وهو في الحقيقة يعني يمكن أن يكون إن صح التعبير، وأنا يعني رأيي الشخص أن يكون خاتمة المقاصديين في هذا، لأنه في الحقيقة يمثل عصارة
ما سبق
من كتب
تآليف،
نعم، من كتب وله. وطبعا هناك بعض الملحوظات على يعني كتابه مقاصد الشريعة، لكن في الحقيقة هي الكتاب جميل وعظيم في هذا الباب. طبعا هناك دراسات كثيرة معاصرة يعني تصل إلى ما يزيد على 80 كتاب في الواقع موجود في المكتبة الإسلامية، إما رسائل أكاديمية بحثية جميلة جدا ومعتنى ومنتقى، وإما يعني تكون جهود فردية من بعض العلماء والمشايخ في ذكر المقاصد، إما بذكر المقاصد بهذا اللفظ أو ذكر كليات الشريعة أو ذكر أيضا مصلحة كمصلحة يعني ثم يبني عليها، والمصلحة هي أحد كليات الشريعة في الواقع، لأن الشريعة جاءت
بالمصلحة
بالمصالح ودرء المفاسد، وكتابات حقيقة كثيرة في هذا الباب، والمكتبة الإسلامية مليئة بها. المقصود بأن البدايات الحقيقة هي تضرب بجذور التاريخ منذ العهد النبوي
كاستخدام
نعم، واستعمال وتطبيق وتنزيل على الواقع نعم. لكن كالتصنيف يعني ذكرنا بأن يمكن أن يقال بأن الذي أطلق شرارتها كفن مستقل هو الشاطبي رحمة الله عليه. وبالمناسبة الأئمة الأربعة لا يخلو أيضا لا تخلو مصنفاتهم من ذكر الكليات الشرعية. فالإمام الشافعي رحمة الله عليه في كتابه الرسالة يعني أستطيع أن أجزم بأن اشتمل على كليات عظيمة جدا، وهذه الكليات في الحقيقة تختلف من جهة الاستعمال والتعبير عن كثير من كتب، لأن الشافعي في الحقيقة تجده دائما يعني نصي، يعتمد على النص ويعتمد على كلام السلف في الغالب، فتجد العبارة قوية وضبوطة. كذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه أيضا كلامه لا يخلو أيضا من ذكر القواعد العامة هذه التي تمثل الكليات. الإمام مالك رحمة الله عليه يعني مثل قاعدة الإمام مالك في عمل أهل المدينة هي ترجع إلى قضية عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإن كان يعني يختلف العلماء معهم في قضية الحجية، وإلا جميع أهل العلم يرون إيش أن عمل الصحابة معتبر
نعم.
لكن كحجة
لكن ما هي مرتبط
هي الخلاف
نعم.
كذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه وفي مسائله أشياء كثيرة من هذا القبيل فيما يتعلق بقضية ذكر هذه الكليات من خلال ذكر المصلحة وذكر المقاصد الشرعية والتعليل والأحكام والحكم عفوا التي فعلا هي أحد أجزاء هذه الكلية
نعم. طب علم الأشباه والنظائر إلى أي مدى يساعد الباحث في الكليات الشرعية؟
هو لا شك أحد العلوم المساعدة
نعم.
يعني إذا تأملنا في علم الأشباه والنظائر والفروق نجد والتقاسيم أيضا
يعني يساعد على الاستقراء
ما في شك نعم. هو في الحقيقة يورث طالب العلم والباحث ملكة استطيع من خلالها فهم النصوص والاستنباط وحاولة الربط، لأن الشريعة تفرق بين المختلفات وتوفق بين المتشابهات
نعم.
أحيانا قد تكون صورة الشيء واحدة لكن تختلف من جهة الحكم
في جزئية صغيرة ربما
نعم. ولذلك يأتي الفقيه هنا الذي امتلك الأدوات للفهم فيستنبط، يعني مثل قضية التفريق بين بول الجارية وبول الغلام مثلا
نعم.
التفريق بين مثلا من جاء يقبل يستفتي في التقبيل وهو صائم أذن لهذا ومنع هذا، بول الجاري يغسل وبول الغلام ينضح مثلا بهالطريقة. بهذه الطريقة طبعا حينما يكثر الإنسان ويدمن النظر والقراءة في ما كتبه المتقدمون يورثه ملكة في الحقيقة في استنباط الكليات الشريعة ويعرف بعدها، وهي من علوم مساعدة، أنا لا أقول أن يكتفي بها ولكن حقيقة هي من أحد العلوم التي فعلا تؤهل الإنسان وأن يكون على رتبة عالية من النظر والاجتهاد.
وأين الإمام الغزالي الآن من هذه المعمعة؟
وفي الحقيقة أنا ذكرت فيما سبق بأن أغلب علماء الأصول إنما يعتنون بذكر مسائل المقاصد ومسائل المصالح والمفاسد، والغزالي رحمة الله عليه في كتابه المستصفى وفي غيره في غير هذا الكتاب ذكر قضية الكليات من حيث الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وذكر أيضا مقاصد الخلق. فالغزالي أحد أعمدة العلماء المقاصد وذكر الكليات، وذكرت بأن في الحقيقة بأن لو تأملنا نجد أغلب من ألف الأصول أصول الفقه يذكرون هذه الأشياء، لا يعني بالضرورة أنه إذا لم يذكر لفظة الكلية فإنه لا يعتني بالكلية، لا، وفي الحقيقة خلاصة علم الأصول هو الإشارة إلى الكليات، لأن قواعد أصول الفقه لا تعتني بذكر الفروع والجزئيات، وإنما هي أدلة الإجمالية،
الإجمالية
الدساتير العامة.
نعم.
فالغزالي في الحقيقة أحد يعني أعمدة النظر المقاصدي، وأيضا بيان كليات الشريعة. وأنا لم حقيقة يعني أستقرأ أو أذكر جميع هؤلاء، ولكن نحن ذكرنا من صنف.
نعم.
من صنف يعني أفرد مصنف في قضية ذكر المقاصد.
يعني الآن هذا باب شيخ للباحثين في الدراسات العليا والمؤلفين، لكي ربما يستقرئوا نصوصا ويستنبطوا كليات، ربما رسالة كاملة أو كتاب كامل يستقرئ فيها نصوص ليخلص إلى كلية واحدة، وهذا ما رأيناه من بعض.
صحيح.
من بعض
صحيح. هي حقيقة طبيعة الحال، يعني هي المسألة أيضا محفوفة بالمخاطر.
لا شك.
يعني
لا
بمعنى شك. أن يتصدر لها شخص يفتقد إلى قضية يعني فهم قواعد الشريعة لا يمكن أبدا. ولذلك مثلا الحديث عن المصلحة، الحديث عن المصلحة السلاح ذو حدين، ممكن ينقلب على الشريعة.
لا شك.
يعني أحيانا بعض الناس مثلا هناك من أباح بعض المحرمات المجمع عليها باسم المصلحة.
نعم.
قال مثلا مصلحة الاقتصاد، مصلحة الأمة، فهو نيته طيبة وحسنة
هنا خرج عن ضوابط المصلحة.
لذلك ما يمكن حقيقة اعتبار هذا الأمر لكل أحد، يعني ليس هو حما.
أتحدث عن طالب شيخ باحث منصف وعلى رأسه مشرف مدرك.
صحيح.
نعم نعم. طيب الشيخ جزاك الله خيرا، انتهى وقت الحلقة، ولعله في الحلقة القادمة نبدأ بمقاصد الخلق إن شاء الله بإذن الله. أشكركم مشاهدينا الأعزاء، أنتم كذلك، ونلتقي بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.